تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
مستمعي ومتابعي الحلقات الأولى في رمضان برنامج
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونقول اللهم قونا فيه على إقامة أمرك، وأذقنا فيه حلاوة ذكرك، وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين، اللهم أمين. اليوم مستمعينا في فقرة خطارنا في ساعتنا الأولى بنرمس عن يعني موضوع أو مشكلة إذا هي موجودة طول السنة يعني بين بعض الأزواج، ولكن هاي المشكلة إذا كانت في رمضان فأظن ما في داعي أن الإنسان يصوم، ألا وهي التلاسن بين الزوجين والكلمات والقنابل اللي ممكن تنفجر ما بين الزوجين في هذا الشهر الفضيل، بحجة أنه صايم، بحجة أنه هي مصدعة، بحجة ضغوطات الحياة. يعني التلاسن أكيد من الظواهر السلبية الموجودة في الأسر، وتأثر تأثير سلبي وكبير حقيقة على العلاقة الأسرية وعلى حتى علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم. بنطرح هذا الموضوع وبنناقشه من خلال خطارنا من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري علاج نفسي. في الساعة الثانية مستمعينا بنحط الرحال في فقرة من الدار للدار في محاكم دبي، وبالتحديد في قسم التوجيه الأسري. هاي الإدارة المهمة جدا اللي فيها خصوصية كبيرة للحياة الزوجية، اللي تعنى برأب الصدع ما بين أي زوج وزوجين. التوجيه الأسري ما يعني أنكم توصلون له عقب ما توصل يعني الأمور لباب مسدود واصلين للطلاق، بالعكس هذا باب يفتح لكم أو يوجد لكم حلول لحل مشاكلكم الزوجية. فاليوم بنتعرف أكثر من خلال من الدار للدار على هذا القسم المهم في عملية إصلاح الأسر. وأخيرا بنوصل لفقرة أنت السند، هاي الفقرة اللي تقدمها الصغيرة عليا حارب الهداد، واليوم بتعرفكم من خلال لقائها مع مجموعة من الصغارية إش كثر هم متأثرين بالبيئة اللي يتربون فيها سواء بالإيجاب وبالسلب. ويمكن من خلال رمسة الصغارية نحن مستمعينا ننتبه إن كيف تصرفاتنا نحن ككبار تنعكس على سلوكيات الصغار. الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم محاور الرايح تريونة.
الرايح
الرايح أول بادي حطي نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصبي وفانيلا،
أحب أحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي المطحون
وشوية زعفران.
صماطنا
حي الله شيخة، مرحبا ملايين.
الله يحييك ويا بجيك،
من زمان ما جيتينا، يعني لازم اتصل بك، ما تقولين هذه اختي بمر عليها من هل رمضان ما شفتك.
والله يا اختي مبراي ما تنسخ من كثر شغل البيت، واليوم اول مره في رمضان اطلع. الا اقول لك عذيجه بلا ضيتكم اليوم غير، شو مغيره فيه؟
والله يا اختي استخدم نفس المقادير، شعيريه وهيل ناعم وزعفران
انزين
وشكر وجرفة وشو بعد؟ ها ترى الزعفران طبعا رش بس، وزيت وبيض مقلي بس. ها تذكرت اليوم بدال الشكر استخدمت العسل
انزين،
وفصلت صفار البيض واستخدمت بس البياض.
اسميها خدمة؟ ليش عاد هذا كله؟
والله يا شيخة تراها احسن، اللي هاي ما شاء الله يحبون البلاليط ووزنهم كل ماله يزيد، قلت بستخدم بياض البيض ما فيه سعرات حرارية وايدة والبروتين بعد عالي فيه، والشكر بعد ما يحتاج اقول لك، قلت استخدم بداله العسل.
هزرك اسويها؟
والله عاد انا وعيالي عيبنا الطعم كذي اكثر، خفيف ولا يغفي على الكبد.
زين عيال بمشي عشورك وبشوف.
صماطنا الاولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام.
من زين حياكم الله.
حياك الله. حياك الله. حياك
الله. هلا ابوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا ابو.
يا مرحبا ابو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك الملبوك.
خطالنا.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. اليوم في خطارنا بنطرح موضوع جدا مهم وجدا شائك وموجود حقيقة في حياتنا الأسرية، يعني يختلف في حدته من أسرة لأسرة، يعني طبقا أو لقانون الزوجين، طريقتهم في التعامل، تربيتهم، تنشئتهم، ثقافتهم. حتى بنرمس اليوم عن التلاسن ما بين الزوجين وحلبة المصارعة اللي تستوي ما بين هاي الاثنين، والنزاعات والخلافات والكلمات الجارحة اللي ممكن تصدر من أحد الأشخاص أو حتى من الاثنين مع بعض. الشخص الصليط اللسان كزوج أو زوجة كيف ممكن يتم التعامل وياه؟ كيف نحن ممكن نتحول من ناس صليطي اللسان إلى ناس تبدي الكلمة الطيبة في حوارها؟ وأهمية الكلمة الطيبة في حوارنا الأسري وانعكاسها على حياتنا الأسرية والزوجية وحتى انعكاسها على الأبناء. بنطرح هذا الموضوع الحين مستمعينا من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بمستشفى الأمل. مرحبا بك يا دكتور ويانا، وحياك الله في الإذاعة الأولى.
على فضله ومشكور على هذه الاستضافة، وسعيد على سعيد بتواجدي بينكم اليوم في الاستوديو. والله
نحن أسعد وياك يا دكتور يعني بتواجدك ويانا. دكتور، بداية يعني قبل ما نتكلم عن التلاسن نرمس يعني نقول نبدأ بالكلمة الطيبة، أهمية الكلمة الطيبة وتأثيرها النفسي على الإنسان.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما دخل اللين في شيء إلا زانه، ولا انتزع من شيء إلا شانه. هذا هو حياة الإنسان بطبيعته حقيقة. لما ننتهج نحن الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والتعامل الطيب والإنصات بكل جوارحنا في تعاملنا مع الآخرين، سواء كنا مخطئين أو وقع علينا الخطأ، لا شك التعامل بهذه الحكمة لا يعني ضعف. فلما نقول لا يعني ضعف، معناته ما هي القناعات والأفكار اللي أنا متبننها ويجعلني أرى بأن هذا ليس ضعف؟ كيف لي أن تكون ردود أفعالي مع الآخرين إذا ما أخطأوا في حقي بنوع من الهدوء والروية والحكمة وعدم الرد بالمثل؟ لهذا حقيقة لما نحن نتعامل بهذه المنظومة الفكرية اللي هي موجودة، لا شك أن هذه الأمور لها جذور ممتدة من الماضي حتى ما ساهمت في بناء هذه العقلية اللي أنا أمتلكها الآن. فبالتالي القناعات تؤثر على توجهاتنا وسلوكياتنا، عندئذ نحن نقول بالفعل اللين والكلمة الطيبة لها أثر وانعكاسات إيجابية. سواء كنت أنا مخطئ فأبادر بالاعتذار، أو وقع علي الخطأ أقبل اعتذار الآخرين وأبادرهم بالجوانب الطيبة وبالإنصات الطيب، فهذه قناعات ومفاهيم تؤثر على علاقاتنا بشكل إيجابي.
تمام. أعتقد الغضب هو من أعداء الكلمة الطيبة، يعني أنت الإنسان في ساعة الغضب كل المصطلحات الطيبة ممكن تغيب عن مخه، وتبدأ المصطلحات الشينة هي اللي ما شاء الله تتدفق. فإذا اليوم بنتكلم بالذات أو بالتحديد عن العلاقة الأسرية أو التلاسن ما بين الزوجين، بداية شو اللي ممكن يخلي التلاسن موجود؟ يعني ثقافة التلاسن هاي ليش ممكن تكون موجودة؟ يعني في ناس في بينهم خلافات ولكن ما نوصل للتراشق بالألفاظ، لكن فكرة أن نحن نكون ضارين على التلاسن والكلمات الجارحة ليش ممكن تكون موجودة بين أي اثنين؟
جميل. أولا لأن الأقنعة عند الارتباط بشريك الحياة تكون في مستويات عالية جدا، فبالتالي تخفي هذه العيوب. اثنين، إن كانت موجودة وإن كان لدى الإنسان جوانب أخرى يتمتع فيها، فقد يغض الطرف الآخر الطرف عن هذه الجوانب السلبية، لأن مثلا قد يكون شكله جميل أو قد يكون إنسان مثلا غني أو ما إلى ذلك. هذا يؤدي أو يوصلنا إلى أن سوء الاختيار في ظل معرفتنا المسبقة بطبيعة شريك الحياة قد تكون إحدى الأسباب الرئيسية. أحيانا إذا قلنا إحنا طيب أنا اخترت وما كان مثل هذه الأمور موجودة، فما هي الأسباب التي أدت إلى تطور هذه العلاقة بشكل منحدر سلبي إلى الهاوية؟ نقول هني حقيقة التعامل بطريقة سلبية في العلاقة الزوجية بصفة خاصة وعلاقاتنا بصفة عامة، وعدم الاكتراث بالأخطاء وعدم رعايتها ووقايتها وتنميتها بشكل جيد راح يؤدي إلى وجود كثيرا من النقاط المحبطة في حياتنا، كثيرا من الآثار اللي أنا ساهمت أو هي ساهمت في إحداثها كشروخ في حياتنا، وبالتالي أدت إلى وجود تراكمات. هذه التراكمات بعد فترة قد يجعل في داخل الإنسان إذا كان يتمتع بطبيعة مرنة، في السابق كان مطاطي، ولكن هذه المطاطية وصلت في أوجهها لا تعود قادرة على التحمل. عندئذ شو يصير؟ يصير الإنسان وصل للحد اللي طيب أنت ما كنت قبل تتعامل معي بالطريقة هذه، فيقول الطرف الآخر ما فكرت شو الأسباب، وقيسي عليه بالطريقة الحوارية اللي هي أصبحت موجودة. طيب شو اللي ممكن يغير هذا الأمر؟ لا شك، وفي هذا قد تكون مثلا يعني استطراد في النقاط اللاحقة لما نحن نتكلم عنها، ولكن لما يبتدي الإنسان يغير المنهج ماله ويعيد حصد العلاقة ويكون لنفسه رصيد، لا شك أن هذه الأمور راح يبتدي الطرف الآخر في إحداث تغيرات إيجابية موجودة في طبيعة علاقته. ولكن شو هي الأسباب؟ هي تراكمات موجودة أنا سببها أو أنت سببها، لم نعد قادرين على تحمل هذه الأشياء. لما نقول لم نعد قادرين معناته القناعة اللي كنت أمتلكها في نظرتي لك تغيرت،
اختفت. نعم،
نظرتي لك، صورتك عندي أنا في السابق كنت أنت شخص كثير تمثل الكثير، اليوم صورتك هذه أنت خفضت من رصيدها، فلهذا لن أراك بعد اليوم على هذا الشكل. إن بترد علي بكلمة برد عليك بكلمتين ثلاثة. نعم. وهلم جرى ضمن هذه الإطارة. حقيقة هنا قصة، ولكن قد نقولها في يعني فيما يلي من إن شاء الله مجريات الحلقة فيما يخص هذه المنظومة بالتحديد.
تمام دكتور، يعني الإنسان اللي يكون بس صلية اللسان وقت العصبية، هذا نطلق عليه هو صلية اللسان ولا هو وقت الغضب ما يقدر يتمالك عمره، وباختلاف يعني الألفاظ اللي ممكن تقال يعني في 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 خلال الزعل، فهو هذا شخص عصبية تخليه يعني لسانه يعني ما يسيطر على ألفاظه، ولا هم بونا نقدر نقول هوتشي يعني.
طيب أولا نحن لابد أن نحن نقول ويعني نذكر أذكر حقيقة إن كنت يعني أسردها بطريقة صحيحة، لما 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 ذكر معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أمر ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثكلتكم يا معاذ، فيكب الناس في النار إلا حصاد ألسنة. شفتي حد إنسان ما يكون معصب ويقول كلام سيء أو كذا؟ ما في إنسان العصبي دائما الكلام السيء أو 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 التسلط في اللسان والكلام البذيء ما يكون مرتبط إلا لما يكون إنسان في موقف عصبي. ما يمكن إنسان يكون يعني مثلا في موقف هادي وقادر للسيطرة على أعصابه ويستخدم مثل هذه الألفاظ. هني بنقول بالتحديد ما يجب علينا، ما يجب علينا حقيقة أن نتعلم مهارات وأن نتبنى قناعات. أنا دائما أستخدم حقيقة في كل الحلقات ومع كل الأشخاص ذات العلاقة، لأن القناعات اليوم والأفكار تلعب دور كبير جدا في توجيه سلوكياتنا.
صحيح.
لهذا هناك كثيرا من المهارات وكثيرا من التكنيكات اللي نحن لازم نتعلمها أن لها علاقة بكيفية السيطرة على الغضب. وفي هذا على سبيل المثال من العوامل التي تساهم في زيادة حدة الغضب في داخلنا أمرين اثنين، يا أني أنا عايش مع نماذج عصبية بنفس الطريقة، إذا الأب عصبي والأم عصبية شو راح يكون طبيعة العيال؟ طبيعة العيال عصبيين،
قنابل موقوتة.
لهذا لما أي مرات أشوف حق ولدي أقول ليش تعصب؟ كعفوا يعني تقول ليش تعصب وأنت أصلا إنسان عصبي؟ طيب مو أنت علم العصبية. لكن لمني أنتهج الحوار والكلام الإيجابي بطبيعة الحال ابني راح يتعلم مني أنا هذا الجانب، فبالتالي النماذج المباشرة لها دور كبير جدا في التأثير على علي أنا لمن أنا بتعامل مع الآخرين.
على طاري العصبية دكتور، يعني بعطيك الشيء الموجود الواقعي، مرات نقول بنسيطر على غضبنا ذات في المشاكل الزوجية أو حتى في مشاكل الدوام، سيطر على غضبي، ولكن توصل فجأة لموقف ما تقدر يعني تحس أنها انفجرت، وقف انت كانك انت مو بواعي انك انفجرت في الكلام او في العصبيه او في الصريخ. فهل لا تفسير نفسي هالشيء ان انت تكون انت ما اخذ كل احتياطاتك انك انت ما بتعصب، ولكن يستوي وتعصب؟
احنا بشر في نهايه اليوم. لهذا التحكم في تصرفاتنا وسلوكياتنا البشريه إنما هي تخضع لمدى قدرتنا على أن نكون على مستوى من الوعي على مدار الساعة وعلى مدار اليوم. وهذا مفاده أن إحنا بالرغم من تغيرات الأحداث والسياق من حوالينا والظروف يجب أن نحن نكون مثل هيدروليكيين، بمعنى أيا كان المواقف صاعدة أكون مسيطر. وهذا طبعا يتطلب قدر كبير جدا من التمرين، وناس حقيقة يأخذون دورات كثيرة جدا في السيطرة على الغضب وإدارة الغضب والتعامل مع المواقف الضاغطة. فكل هذه الأمور يحتاج فيها الإنسان إلى تمارين. طيب هل الإنسان، يعني لو طرحنا سؤال أو أحد من المستمعين طرح سؤال، هل الإنسان إذا تمرن يقدر يسيطر على الغضب ماله؟ نقول لا طبعا. ليش؟ لأن هناك عوامل مساعدة ومقومات. هذه المقومات، في أحد عند المقومات أن يتعلم ويسيطر، حتى اللي ما عنده راح يسيطر على الغضب ماله، ولكن ضمن مستويات محددة مش 100%. فهني نحن بنقول حقيقة بأن يعني مثلا لو لو لو, لو أردنا أن نحن نضرب يعني المثل، بعض يعني أفلام الكاميرا الخفية هدفهم من يستفزونك، هدفهم من يطلعون من طورك. طيب الآن هذه مواقف مفتعلة لأجل أن يوصلوك لمرحلة من الغضب. البعض يستطيع والبعض لا يستطيع، مع أن إنسان في سمته إنسان جدا طبيعي وهادي. طيب ليش؟ لأن إحنا بشر في نهاية اليوم ونتعامل بطريقة فطرية في ردود أفعالنا حتى. فإذا وصلت لمرحلة ما مرة كل سنة كل سنتين كل ثلاثة، لا يعني بأن أنا إنسان سيء، بل يعني بأن أنا إنسان فطري بطبيعتي، وهذه سجية الإنسان الفطري.
إذا كل سنتين هذا شيء وايد زين،
هذا شيء جميل جدا. نعم
نعم
نعم.
دكتور مرة ثانية موضوع الغضب، أو ترى الغضب هو اللي أدى للتلاسل. ففي حالة الغضب أو في حالة التلاسل ذكرت أن في مقومات هي ممكن تخلينا نسيطر على غضبنا. بنعرف عقب الوصل. واصل فاصل مستمعينا برد، نواصل خطارنا تريونا.
خطارنا الأولى 107.4.
محمد كل ربع يحصله ليس إلا أنا
يا ريال، كله منك.
أول باد يسمعني وخلاف حكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
وهي تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياكم الله.
حياك الله.
حياك بخير.
هلا ابوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا ابو.
يا مرحبا ابو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاكم من بابكم.
خطارنا.
نجدد التحية بكل متابعي ومستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وما زلنا مستمرين في التلاسل ما بين الزوجين وأثاره على العلاقة الزوجية والأسرية وأهمية الكلمة الطيبة من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بمستشفى الأمل. مرحبا بك يا دكتور.
الله يرحب بك. عفوا الله
يا دكتور، يعني كنت أتكلم أن في مقومات لإدارة الغضب قد نقدر نمتلكها وقد تتفاوت قدرتنا في امتلاك مهارات إدارة الغضب. فشو هي هذه المهارات وكيف نمتلكها؟
طيب يحكى أن حقيقة كان هناك امرأة لما تتزوج كان عمرها صغير، أنا أقول هذه القصة حتى أوصل من خلال المعنى.
نعم.
شافتها يدتها هي تقول القصة بأن بعد ما شافتني علمتني كيف أتعامل مع زوجي وما إلى ذلك، وبالأخص في موضوع الغضب. وقالت لي الحياة ما بين الزوجين حياة فيها كثير من المشاكل، ولا تتوقعين أنت ما راح تتنرفزين أو تعصبين من زوجك، لكن كلما عصبت زوجك لا تردين عليه، حاولي تنفسين الغضب بطريقة ما. وعلمتها، أعطتها الخيوط والإبر اللي تحاكي وتسوي فيه لعبة أو دمية ما. شاء الأقدار أن تمضي فيهم السنين ويحين أجل الزوجة قبل الزوج. وكانت الزوجة لها خصوصية ولها صندوق أسود تضع في مكان ما، فهي وهي تحتضر قالت حق الزوج جيب الصندوق الفلاني، فهو قال أي صندوق؟ الأسود؟ قال نعم. قال هذا الصندوق أنت حرمتي علي أن أرى ما بداخله، فالآن بعد هذه السنوات تبيني أجيبه؟ قالت أنت جيبه. يا بالصندوق، قالت لا افتح الصندوق. يوم بطل الصندوق
جميع تركوه،
شافت وجود دميتين لعبتين من هذه الدمى اللي هي موجودة. فاستغرب الريال ومبلغ مالي تحته يعني، فقال ما هذا؟ فقالت له القصة، أنا يوم كنت أول ما أتزوجك يدي تيابتني ونصحتني وأرشدتني وقالت لي كذا، وأنا من يوم خذيتك أنا هذه الدمى هي نتاج اللي أنا يعني علاقتنا مع بعض. معناته الرجل هني أجهش بالبكاء. ليش؟
اثنين بس.
معناته طول حياته ما عصب فيها إلا مرتين. وين هذا الريال اليوم؟ أكيد الحريم يدورون على واحد من ثلاثة. فقال لها طيب، الريال حقيقة يعني آلم الأمر وقعد يبكي بحرقة يعني، لأن يعني شيء كبير الإنسان يعني يشعره. فقالت طيب، وهذا المبلغ المالي كان قرابة 25,000 أقل أو أكثر بكثير بحسب رواية القصة اللي مكتوبة في إحدى المواقع يعني الإنترنت. فقال هذه مجموع وقيمة كل الدمى اللي أنا بعتهم. فالآن مفاد هذه المسألة أن حتى هذه المرأة استثمرت الغضب واحد، ما أشعرت زوجها بغضبها، استطاع أن حياتها يستمر بسعادة طيلة هذه السنوات. لهذا إذا نبغي نستخلص من هذه القصة نحتاج إلى وصاه وتوجيه من الآباء والأسر، نحتاج إلى تعلم مهارة والتنفيس. لا يوجد في الحياة ما لا يغضب، ولكن يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع ما يغضبنا كي الحياة تمضي فيما بيننا.
كيف نتعامل مع ما يغضبنا؟ في واحدة مرة تقول إذا 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 هي تتنرفز من زوجها وتحس أنها تبغى ترد عليه تلاسمة، تقول إيش أسبه في خاطر
مثلا يعني قد تكون هذه من الطريقة. وبعدين ما عليش، ترى مثل هذيلة فيهم طيبة كبيرة، تقعد تلوم نفسها عادي، ممكن تروح تجيب هدية تعطيها. ليش؟ لأن سبيتك في قلبي عادي. بتقول مثل هذه الأمور
بس سبة في قلبي، ولا أني أنا أرد عليها طول الوقت تكبر المشكلة.
النقطة نحن لابد نتعلم طرق ذاتية ونوجه ذاتنا حول كيفية السيطرة على مثل هذه الأمور، وهي حقيقة لا تحتاج إلى ناس مختصين بقدر ما أنا أطور هذه المنظومة الموجودة. وبعض من ما يدعم هذه القناعات أقولها حقيقة بشكل سريع في هذه القصة، اللي كان أحد الأشخاص يأتي يشتري جريدة من إحدى المحال اللي هي موجودة، فكل يوم كان يبتسم وهو بوجهه بشوش ويسلم على صاحب المحل ويقول لو سمحت ممكن الجريدة هذه، فيطلبها. وكان صاحب المحل دائما يرد بأسلوب وقح وبطريقة مشينة وبوجه عبوس، وكان يصادف يكون شخص ثالث موجود على مرأة وعلى موقف من هذا كل ما تكررت فيه الأيام. ففي يوم الأيام هذا الشخص الثالث لحق هذا الشخص، قال أراك كل يوم تي وتبتسم وتشتري وتعطي الفلوس بكل أدب، وصاحب المحل يرد عليك بطريقة مشينة، يا أخي على أقل تقدير رد عليه بأسلوبه. فقال كلمتين، قال أعلمه الأدب أم أتعلم منه قلة الأدب؟ فهني حقيقة أعطى درس وحكمة. لو أنا رديت عليه بأسلوبه فهو علمني قلة الأدب، وهي صحيح. حقيقة صحيح. لكن لو استمريت في طريقتي فأنا راح أعلم الأدب. فنحن نريد حقيقة في حياتنا إذا ما بدر منا أخطاء لا نتعامل بما يتعامل به الناس معانا، ولكن يجب علينا أن نتعامل معهم بسمو أخلاق، وهذا يحتاج إلى قناعات عالية جدا يجب علينا أن نتمتع فيها. وكثيرا من الناس اللي يتمتعون بهذه القناعات إن شفت وين يبته؟ من بيته، من أمه وأبوه أو من أجداده، فبالتالي تجدين هذا الإرث موجود. لهذا نحن ليست مفاخرة، ولكن إذا ما سافرنا كل دول الدول كثيرة يقول هذه العيال زايد تأصلت فينا مثل الطيبة، يقول أنتم طيبين أنتم كريمين. طيب الكرم والطيبة وين يبنى؟ إحنا ما يبنى، لأن نحن نبغى نكون بقدر ما أنه الله يرحم الشيخ زايد وألف رحمة تنزل على يعني حقيقة على قبره، هو من زرع هذه الخصلة فينا، فأصبحنا إحنا أمام الناس إنه إحنا طيبين إحنا كريمين إحنا ما إلى ذلك. لهذا أصبحت سمة بالنسبة لنا.
تمام دكتور، التلاسن أو التلاسن بين الزوجين ممكن يلجأ لأحد الأزواج وسيلة للتوبيخ، ولا هو يبغى يبين قلة احترام من الطرف الآخر؟
الاثنين أحيانا قد يكون لي يعني رغبته في أن يستقل من قيمة الطرف الآخر في حياة في حياته، وأحيانا قد تكون لأن أنا لم أتعلم أن أتعامل مع الآخرين بطريقة إلا هذه الطريقة في التعامل، فدائما ذو صوت عالي، ودائما عندما أطلب بطرق وأساليب ما فيها الطلب والاحترام والرجاء، لأن هاي الطريقة اللي أنا تربيت عليها. فإما قد يكون لأني أفتقر لهذه المنظومة يعني في تعامل الراقي مع الآخرين، أو لأني أنا أريد بطريقة أو بأخرى أن أستقل من شأن هذا الإنسان، أن أستقل من شأنه. يطلع منه أمرين، إما أني أنا لم يكن هذا نهجي في تعاملي مع هذا الإنسان، بس لأني أنا أصبحت الآن ماخذ عليه أو ماخذ منه، ماخذ على خاطري مثلا، ولاحظت عليه بعض الأخطاء وهو مستمر في علاقته معي أنا، فلا أطيقه، فلهذا أصبحت أتعامل معه بهذه الطريقة المشينة. أو أحيانا الأمر ما بيكون لي خطأ نتيجة لتعامله معي أنا، ولكن بصفة عامة أريد أن أتعامل معه بهذه الطريقة. وهنا نحن نقول حقيقة لأي شريك حياة، دائما التعامل لابد أن يكون بفعل وردة فعل. يعني مثلا لا يمكن أن أقبل إساءة الطرف الآخر دون أي سبب يذكر، لكن من وجهة نظرك إذا شفتني أنا ما أديت المطلوب مني فقد تستاء، وبالتالي قد تفقد أعصابك في أمر ما وتقولي. أما ما شفنا إنسان لغير سبب يتعامل بطريقة عنجهية أو بطريقة فيها إساءة، عندئذ لو حصل نقول للرجل إن وقع عليك من المرأة فيجب عليك وضع حد لهذا الأمر، ونقول للمرأة إن وقع عليك من الرجل دون حدود يجب عليك وضع حد، وإلا راح تعيشي معنا.
نعم، اللي يقولون السكوت عن التلاسن أو السكوت عن المشاكل أو السكوت عن الإساءة من الطرف الآخر، يعني ممكن حد يقول خلاص أنا أسكت واتقي شره، وحد يقول لا إذا سكتي بيزيد أو بيخورها. فهني كيف التعامل مع الشخص صارق اللسان؟ شو الحكمة في التعامل وياه؟
شوفي، هي في نهاية الأمر ثقافة. نعم. وفي نهاية الأمر الأمر ترجع إلى مثلا هل الآن هو الآن أصبح صليط لسان لأن هناك مواقف ما صارت، وبالتالي ظهوره على هذا النحو نتيجة لأسباب، بمعنى اختفت الأسباب رجع الشخص لحالته الطبيعية. هني وجهة نظري بأن يتقى شره ويلتزم فيها الإنسان الصم. مثال، لما يكون الزوج معصب ويأتي للبيت سواء كان مصيب أو كان مخطئ، يجب على المرأة عندئذ أن لا تشعل فتير الشرارة في أي فعل أو أي سلوك يصدر الرجل. التزام الصمت حكمة وذكاء، لكن إذا افترضت أن الرجل هذا سمته وتغلب عليه طابعه، لا، هني المسائل مختلفة. أنا ما بسكت له، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل، هني يستوجب أن أوقف الريال هذا عند حده. نعم. لأن هذه تعتبر تجاوزات، وبالتالي سكوتي عن هذا الخطأ معناته راح يحصل نوع من يحصل نوع من التمادي، وراح يظهر في العلاقة وعمره ما راح تصطلح هذه العلاقة.
ولكن إذا ما كان سمة وكأنه ظرف طارئ، الواحد أو هو يجب. أو هي يلتزم الصمت.
يجب هنا حقيقة شراء لديمومة هذه العلاقة الموجودة والاستثمار فيها. فدائما الصمت الإيجابي ليس يعني لا يعني أنا ضعيف، ولا يعني أني أنا أوافقك على أفكارك، بس في هذه اللحظة لو طرحت أي مسألة قد لا قدر الله تثير الأمر وشرارته، وقد تنفجر الأمور حتى لدرجة أن أحيانا ممكن وأنا منفعل أقول الإنسان طيب أذكر الله، ممكن يقول لك أنا ما راح أذكر الله، شو بسوي به. فمن الخطأ أن نذكر مثل هذه الأمور أحيانا في الموقف اللي الإنسان يكون فيه ضاغط. فقط نلتزم الصمت الإيجابي.
نعم. واللي نعم. ما يقدر يلتزم الصمت شو يسوي؟
عاد يتحمل اللي بي.
يعني مرات مثلا في زوجات يشتكون أن زواجهم مو بالصليطين، نساء كشرين يعني دوم لا يبتسم ولا أي شيء، فحتى لو هي تحاول انه وياها تطلع من هذا المزاج اللي دوم شيء ما له خلق لاي شيء، تفشل الزوجه في هالمحاولات. فهل التكشيره هاي اللي على وجه الزوج او حتى الزوجه، لكن مع الاخرين هي او هو مختلفين تماما، هل هي هو بذات ترى هاي تكون موجوده عند الازواج هذا شيء، هو نفسيا شو اللي خليه يكون مع زوجته وعياله متفرعن او كانه اسد؟
جميل. في دراسه عملوها كي يشوفون ما هي المده المناسبه للحوار ما بين الزوجين، بنرجع للحوار مره ثانيه. ركبوا اجهزه تسجيل في دوله اجنبيه على يعني عند الزوجين، وسجلوا الحوارات الامور اللي تحصل فيما بينهم طوال 24 ساعه، وحللوها على مدار الاسبوع في الحوارات الخاصه اللي تحصل فيما بينهم. وجدوا بان ما هي المده المثاليه اللي اتفق عليها الازواج بان هي تعتبر مده مثاليه للحوار المباشر ما بين الزوجين؟ كم تتوقعين؟
ربع ساعه؟
تقريبا 26 دقيقه
بس،
لكنها ايجابيه مركزه، تركز العلاقه المباشره مش المسائل العامه فيما بينهم. من الاخطاء اللي حقيقه يقع فيها الزوج او الزوجه احيانا بان قد تكون جزء بان من طبيعه الرجل احيانا قليل الكلام، وقد يكون من طبيعه الرجل احيانا وهي ايضا ترجع الى دراسات موجوده، حقيقه لا يذكرني الرقم، ولكن وجد مثلا بان اليوم في اليوم الواحد كم كلمه يستطيع ان يتكلم فيها الانسان؟ نفترض 100,000 مثلا، نفترض 100,000 كلمه. طيب بعد ال 100,000 كلمه تنخفض البطاريه، مثل بطاريه نقول بطاريه التليفون، فهني احتاج ريتشارج. طيب ريتشارج كيف اسويها؟ اسوي تشارج انا الحين هذا اتشرجه هني من يجي البيت، ما ابتدي ما على طول، ابتدي في استثمار الطريقه الايجابيه، اشيل ثيابه، اهلق لي الحمد لله على سلامتك، اخلق له الاجواء بطريقه شوي 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 الى ان هني اذا انا كنت مبادره في الكلام معه الزم الصمت. فهني شو اللي يحصل اذا كنت ساكته وهو ساكت وانا كنت متعوده اتكلم؟ هي راح هو يقول لي الحين ليش ساكته اليوم انت؟ او احيانا بعد ما يبتدي شوي شوي يتعامل معه بطريقه اوفر، في الغالب هو يحتاج الى شويه هدوء حتى يبتدي ينطلق، صار معانا واستوى ويا وا الى اخره. واحيانا تحتاج المراه الى معرفه ما هو المفتاح. فهني دائما اقول حق كثيرا من النساء حقيقه اليوم العياده احيانا يجب عليك ان تكون تمتلكون دكتوراه في ازواجكم، وكذلك الازواج في الزوجات، لان هي عباره عن معرفه طباع وخصائص وصمات، كيف استطيع أن أنا يعني أعرف كيف أتعامل معك. فنفس الأمر تماما مع زوجة، وأحيانا قد عندي المفاتيح ولكن ما عندي المعلومات. مثال، في بعض الأشخاص حتى أصل معاه للموضوع الفلاني لازم أبدأ معاه من الموضوع اللي يحفزه ويتكلم معاه، فأبدأ معاه بإشعال هذه الحوارات بطريقة ما. مثال، لديه كرة البارحة لعبوا وفريقه كان مثلا خسران، هني أقول له مثلا صراحة أحس قريت الجريدة وشفت من الفريق لعب بطريقة جيدة، وقد أحيانا أحفز الشخص أو لا أحفز الشخص. بصفة عامة يجب علي أن أمتلك هذه الأمور كي يستطيع أن أدخل الإنسان في الفورمة.
26 دقيقة هي يا دكتور اللي هم وقت معين في ساعات معينة من اليوم؟
لا، كانت على مدار اليوم.
على مدار اليوم،
على مدار اليوم.
لو لهم ساعات يعني وقت معين كانت تكون
في الغالب قبل النوم، او احيانا مثلا بعد الوصول واخذ قسط من الراحه، بس الاقصد فيها 26 دقيقه كانت ذا علاقات مباشره، ما نناقش موضوع الابناء ما كذا، لا انا وانتي مع بعض كيف نناقش امور حياتنا، الكلمات الرومانسيه احيانا، الثناء وما الى ذلك، فكانت 26 دقيقه.
تمام. الحين في ساعه الغضب او الضرابه او المشاكل دكتور، ذكرنا ان الحكمه الصمت حكمه. زين، مرات انت تسكت او مثلا هي تسكت، ولكن تحس ان هي في داخلها في اشياء تبغي تقولها، يعني هل كيف ممكن نظهر اللي في داخلنا بدون ما نجرح الطرف الاخر؟ بنشوف كيف ما نجرح الطرف الاخر عقب الفاصل. فاصل مستمعينا، برد الواصل خطارنا تريونا.
خطارنا
10 ربيات 10 ربيات 30 اضرب حياك
30 10 ربيات 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
رمضان في البلاد.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-76500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم.
خلص رمضان الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
حياكم الله. حياك
الله. هلا ابوي.
حياك الساعة. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا ابو.
يا مرحبا ابو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من الباب.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في خطارنا مع ضيفنا الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بمستشفى الأمل. مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك عبد الله وحياتك.
إن شاء الله يا دكتور. الله يحييك. فكرة أنه هي تم تشحنها وهو يتم ساكت أو العكس، لكن في داخلنا في أشياء نبغى ننفس عنها ونبغى نظهرها، وهي تختلف. في حد عنده قدرة سبحان الله عن الصمت والتغاضي والتغافل، وفي حد ما يقدر يقول أنا أحس لو ما رمست بنفجر.
طيب هنا حقيقة يجب على الإنسان أن يختار دائما الوقت المناسب والسياق المناسب، وإلا يجب عليه يتحمل ما لا تحمد عقباه، لأن في لحظة الغضب من كلا الطرفين تحدث أغلب المشاكل.
صح.
وتحدث أغلب الشقاقات في العلاقة في هذه المنطقة، لأننا عندئذ راح نظهر عيوبنا. أنا بقول كلمة وأنت بتقولين كلمة، وأنا بقول كلمة وأنت بتقولين كلمة. لهذا الأسلم دائما ما يجعلني أتقبل كلمات كثيرة منك أو منك في وقت أنا هادئ فيه وبعيد عن الأمور الضاغطة أو الأوقات غير المناسبة، لا يجعلني أتحمل نصف كلمة في وقت الغضب الشديد.
صح.
لهذا الله سبحانه وتعالى دائما يعني أعطانا الحكمة والبصيرة في تقديرنا لهذه الأمور. يقول إنسان أنا في داخلي كومة غضب موجود وكلمات أود أن أقولها، أنا وجهة نظري إذا في داخل الإنسان كان هذا الكلام موجود، أنا أقوله قول كالتالي أو قولي كالتالي. أقول له في لحظة الغضب أنا بعد في وايد شغلات في داخلي ودي أقولها وايد من فعله، لكن الحين ما راح أتكلم، مو بهذا الوقت المناسب، بعد ما تهدأ راح أقول. هني أنا راح أوصل له رسالة بأني أنا أيضا غضبانة، ولكن لو تكلمت الآن بتحصل مشاكل. ممكن هو الآن يستفز بطريقة أو بأخرى، لا قولي قولي أشوف، أو قول شو عنده
الحريم شي يسوون
مثلا أحيانا بطريقة ما. معناته إذا استطاع أن يستفزني أو استفزه، هني أنا وقعت في المحظور، وبالتالي تحصل أغلب الأخطاء في هذه المنطقة. لهذا كل ما تبنينا قناعات، والقناعات جزء منه راح تأتي من خلال ترديدي لهذه الكلمات. أحيانا أنا ما راح أقول، مهما قال راح أمسك أعصابي أقدر. بتكراري لهذه الكلمات لا شك أن انعكاساتها على المحتوى الفكري والوجداني والسلوكي راح يكون كبير.
يعني عبارة عن تمرين، نقدر نقول تمرين وتكرار لهذه الكلمات اللي ممكن تخلينا نسكت شوية.
نعم.
تمام. حننتقل من التلاسل للكلمة الطيبة يا دكتور. يستوي حد يقول كلام طيب لحد هو ما يحبه في مثلا في العلاقة الزوجية؟
يجب أن تكون بغض النظر. وأذكر في ذلك على سبيل المثال، كنت في دورة قبل تقريبا 10 سنوات أعطيناها لي مجموعة كبيرة من السيدات كان أعمارهم يتراوح ما بين 30 و50، فكان عنوان المحاضرة صمت الزوج قاتل الزوجة. فكنا نقول ونتكلم، فقالت واحدة يا دكتور، كان عمرها قريب 50 سنة، والله العظيم أدري إن زوجي كذاب وهو يقول وهو يمدح، بس مع هذا أحب أسمع هذا الكلام، مع أني أعرف أنه كذب ونفاق، لكن بعد أحب أسمع هذا الكلام.
كيف يا دكتور يقدر الرجال شي يكون؟
بغض النظر، ما في إنسان اليوم ما يحب الثناء والكلمة الطيبة، ما في إنسان ما يحب المدح ويحب يعني التحفيز ويحب ذكر الجوانب الإيجابية، حتى وإن كان يدرك أن هذا غلط. يعني مثال بطريقة أو بأخرى، أحيانا إلا الإنسان السلبي البحت، ولكن لو نحن نبحث في داخلنا راح نجد بأن كل ما إنسان يقولي أوه اليوم أنت مثلا طريقتك طيبة، شكلك جميل، كلامك كان حلو، حتى ولو ما كان هذا راح يحفز الإنسان لأجل أن يتعلم الكثير والكثير ويعمل الكثير ويغير الكثير في داخله. فلهذا نحن مطالبين أن دائما نقصد نقول الوجه الآخر له كما يشاع بأن هي مجاملة. هي من هذه المجاملات حقيقة مطلوبة أن تكون في حياتنا، ليست بالشكل اللي تتسبب الضرر أو بالشكل السيء، ولكن بالقدر اللي يعطي الإنسان نوعا ما دافع وحافز، ليش لا؟ فأنا حقيقة كلام هذه المرأة لا يزال يرن في أذني من سنوات،
أنت عارف أنه كذاب
تقول أعرف أنه كذاب، بس بعد مع هذا أحب أسمع منه هذا الكلام الحلو.
والله هاي كفو أن حتى تعرف أنه كذاب وتقول أنت يا الكذاب.
نعم نعم، تقول لك أنت تقول كلامه حلو. فشوفي هذه مدعاة أن ما في إنسان ما يحب يسمع هذا الكلام. وحقيقة أذكر الشيء بشيء، إن كان زميلي يسمعني الآن أو لا، كان عندنا زميل من إحدى الجنسيات العربية من دمهم دائما خفيف، فكان يمر على المكاتب الزميلات ويقول أنتي وأنتي أفضل واحدة وأجمل واحدة، إلى أن وصلنا إلى المكتب الأخير فقال لي نفس المجموعة نفس الكلام. فقلت لهم يا جماعة من باب يعني الدعابة، قلت راه كذاب قال نفس الكلام حق غيركم في المكتب بسابق. قال دكتور والله نحن نعرف بس نحب نسمع منها الكلام، يرفع من معنوياتنا ترى. يقول فهذا، يقول ما في إنسان ما يحب يسمع هذا الكلام الإيجابي والكلام الطيب. هذا قول انشر الإيجابية يا أخي. ما رأى الكلام ثقل كبير وثمنه غالي وسعره جدا بسيط، هي تمتمة ألسن فقط، ولكن تعالي شو هي تأثيرها. اليوم ما تعرفين كثيرة من الناس في مجالنا احنا في العلاج النفسي، تجدين أحيانا كثيرة من الناس ينقطعوننا فترة ويرجعوننا بعد سنوات، لما رجعوا يقولك والله لا أنسى حقيقة كان لكلماتك تأثير ودافع لي حتى هذه السنة.
صحيح.
الآن أنا رجعت، بس ليش نحن ما نعطي ونبخل على الناس في هذه الأمور، وهي من الأمور البسيطة جدا اللي تحفز الناس وتعطيهم يعني نوعا ما كثيرا من الجوانب الإيجابية في في في, في استشعار اللذة في حياتهم.
نعم، يعني لأني أنا كنت وايد أسمع موضوع النام بالذات يعني الأزواج، أنا ممكن يقول حق زوجته مثلا الأخت اللي كانت في المحاضرة، أنا يقول أن هي وهو يحبها وأنه كل شيء، لكن هو ما يحبها، ولكن كأنه يقول تأدية واجب، أو أنه مثل ما تقول أنه يجبر خاطرها. فأنا كنت أستغرب أن هل نفسيا يستوي الإنسان بالذات في العلاقة الأسرية أنه يقول كلمات هو ما يشعر بها؟
شوفي، إحنا لا نستطيع أن ندخل في النفوس ونحلل، فقط الإنسان وحده يستطيع أن يقول أنا لا أحب ولكنني أقول. هذا الإنسان اللي يقول أنا ما أحب ولكن أستطيع أن أقول، طب جزاه الله خير، يعطي ألف عافية، معناته هذا الإنسان قد لم يستشعر اللذة في علاقته من هو صغير. مثال القصة اللي قد تتداول بين الناس بأن مثلا الشخص كان يشرب الشاي بالملح، ليش؟ قال أن يوم خطبتها أعطتني وقال أنا أحب الملح طول العمر، فظل يشرب وياها شاي طول عمره بملح ليه ما ماتت. عقب يقول حق بنت القصة، يقال لها هي بالخطأ وأنا استحيت أني أردها، فمن باب المجاملة أنا استمريت معها. طيب هل هذا خطأ؟ أنا حقيقة لا أرى هذا خطأ، طالما ينمي وطالما أنا مستمر وطالما أؤدي الواجب المطلوب مني أنا، بالرغم من أني أنا لا أحب هذا الشيء ولا أظهر للطرف الآخر بأني أنا ما أحس، هذا شيء جيد. الحب أنواع، حب حقيقي موجود أتبادل فيه مع شريك حياتي، وهذا جانب إيجابي، وقد يكون حب من طرف واحد لا يشعر الطرف الآخر بأنني أنا لا أحب حب حقيقي، ولكن أنا ماشي في حياتي وما إلى ذلك، لأن علاقاتنا ما مبنية فقط على الحب، مبنية على وايد أشياء ثانية. فإذا فقط وقفنا عند أن هذا يحبني أو ما يحبني، طيب أحيانا برجع بقول على أي أساس افترضتي؟ أنا أحس. طيب يسوى مثل ما تقولين أنت، هو يسوي هذا الشيء لأن هذا واجب عليه؟ لا عفوا، حتى لو يسوي لأنه واجب عليه يستطيع أنه هو ما يسوي. طيب ليش سوى؟ لأن إنسان في داخله قيم ومعاني موجودة وأفكار عظيمة موجودة ورغبة في وموجود في داخله قيم لاحترامك وتقديرك، كون هو سوى وإذا أنا بلتفت لكل صغيرة وكبيرة في حياتي لن أستطيع أن أعيش بهذه المتعة الموجودة. ياما أزواج متزوجين في هذه الحياة ولم تربطهم علاقات محبة، ومع هذا عاشوا حياتهم بطريقة فيها الاحترام وفيها الاهتمام، أمور طيبة. وفي كثير من الناس من الله سبحانه وتعالى عليهم محبة من الطرفين أو محبة من طرف واحد ومع هذا عايشين، إلا إذا تعدى مداه في التأثير السلبي والتجريح والضرب والإهانة، عندئذ لابد على مثل هذه الأمور أن تتوقف.
تمام. أرد مرة ثانية للغضب يا دكتور أو التلاسل. الإنسان ذكرت أنه ما في حد بيقول كلمات جارحة إلا في حالة الغضب، ولكن هل كلماتنا وقت الغضب نحاسب عليها؟ يعني بمعنى يعني هل نقول أن وقت الغضب الإناء بما فيه ينضح أن الشيء في خاطرك أنت كابتن فظهرت وقت الغضب، ولا ما له علاقة؟
شوفي، بعضهم يقول بأن هذه يعني أنت ظهرت شيء في داخلك من زمان موجود، فأنت أنا بتعامل معك، لأن لو ما كان في داخلك أنا ما راح أقول. وبعضهم يقول لا، أنا في لحظة الغضب الإنسان يقول ما يقول، لا يجب أن ألتفت لمثل هذه الأمور. أنا أقول حقيقة هذه ترجع إلى قناعاتنا إحنا وأفكارنا. هل إذا ما بنينا أنفسنا نقول في لحظة الغضب أنا بطلع عيوبك، فما طلع مآثرك الإيجابية، حتى لو مسوي لي 100 حسنة
صح
ومسوي لي غلط ما راح ألتفت للمية، راح ألتفت للواحد هذا، والعكس من ذلك راح يكون. لهذا أنا عندي قاعدة، أي إنسان في لحظة غضب تكلم معايا بالسوء، أنا بيني وبين نفسي أنا أعطيت نفسي قناعة أني هذا الإنسان ما راح أخذ فيه ولا راح أخذ بكلامه، لأنه إنسان معصب، أنا مو بإنسان كامل ولا هو إنسان كامل. وفي هذا لما يقول أحد الحكماء حقيقة كلمات مأثورة وجميلة، قال من تحمل عيوبي اعتبرته سيدي حتى ولو كان خادمي، في إشارة وإحالة إن ما في إنسان كامل اليوم، وبالتالي أنت اليوم تراني بوجه ما، غدا ستراني بوجه آخر، اليوم شفتني من زاوية، غدا ستراني من زاوية أخرى. طيب أما أنا نفس الإنسان اللي شفتني البارحة في طريقة مذممة اليوم بطريقة حميدة؟ قالت أنت قد تغيرت فأنا تغيرت. أيا كان احنا نقول في لحظة الغضب قد يقول إنسان ما يقوله، يجب علي أن أغلق آذاني ويعني مثل أقفل يعني بصري عن هذه الأشياء، وبعد ذلك أرميه لأنه معصب، شو بيقول يعني.
صحيح. التلاسل دكتور قدام الصغار أو قدام الأبناء لا أكيد تأثير سلبي على نفسية الأطفال، يمكن هم يتضاربون وينسون الموضوع عقب يوم ولا يومين، لكن تم الأثر في نفسية الأطفال. وأنا سمعت قصص حتى من يعني كبري أنا جي، فيقولون نحن ما ننسى يوم أبونا مثلا يضارب أمنا، يوم أبونا يقول حق أمنا، ويأثر تأثير سلبي عليهم ويخافون عيالهم يصابون بهذا التأثير. أنا يعني خلاص مثل عقد، أنا ما تبغي رأيلها يشوفها، ما تبغي عيالها يشوفها يشوفون هي تضارب رأيلها، أنا هي خايفة يستوي تأثير الموضوع على عيالها مثل ما هي تأثرت زمان.
نعم، في حلقة ما سابقة معاكم نحن ذكرنا يمكن عن هذا الموضوع، وكان الأمر يتعلق به هل أستطيع أن أنا أبني الثقة وأن يعني أكون أتحاور مع والدي أو والدتي. وقلنا إحنا إذا ما كان هناك إساءة من أحد الزوجين تجاه الآخر أمام مرأة من الأبناء هذا نموذج سلبي، وبالتالي عندئذ قد لا أرى بأن هذا هو الشخص المناسب. دائما الأب والأم، وأنا حقيقة وقفت على حالات الأم فيها أساءت بشكل كبير للأب إلى اليوم، والله لا أنسى حقيقة هذه الحالة، لن أدخل في تفاصيله، وهي امرأة قديرة ومحترمة وذا قيمة حقيقية، تقول بالرغم من قيامي بكل هذه القيم الدينية والشعائر إلا أني أكره أمي كره كبير جدا لما أساءت والدي لوالدي. تخيلي أنت، وأحيانا العكس منها صحيح، لن أسامح والدي أبدا لما أساء لوالدتي وقيسي عليه. مثل هذه الصور الذهنية تترك مساحة ذات تأثير بالغ جدا في عقول ونفوس الأبناء. صحيح. لهذا إذا فرضا وقعنا في أخطاء لابد عليه، طيب شو اللي يمسح هذا من ذاكرة الأبن؟ الاتيان بصورة بديلة. دائما زراعة صور ذهنية بديلة، بدون ما أقول لطفلي بس أنا أخطأت إلى حد ما، ألقم زوجتي، أحبها عراسة، أمسك بيديها وأنا رايح، فهذه الصور الذهنية راح تمحو الصورة السلبية اللي أنا غرستها في داخل أذهان الأطفال.
نعم. ليش ممكن يعني بعد سمعت هالشيء أن المشاكل اللي صارت مثلا من 15 20 سنة الواحد يوم يكبر يبدأ يحلم بها، يحلم بالموقف اللي صار، يحلم في المشكلة اللي صارت، يحلم إذا كان يشوف الأب والأم مثلا تتعرض للضرب فيحلم بنفس المواقف.
جميل. الإنسان مع مراحل النمو هو يكبر كل مرحلة نمو تمر بمقومات وعوامل التنشئة الصحيحة. طيب إذا أنا طلعت من مرحلة الطفولة وعندي أخطاء وبلاوي وإلى آخره، بروح لمرحلة ثانية بأخذ الشوائب من المرحلة الأولى وقيسي عليها لما جرى، معناته الإنسانة هذه لا شك أن عندها صراعات في الماضي، عندها مشاكل في الماضي، وعندها أشياء وتراكمات لم تحل إلى اليوم. لهذا الصراعات تطلع على شكل شنو؟ أحلام، تطلع على شكل أحيانا على شكل عدم أريحية أو أرق أو ما إلى ذلك. طيب شو الحل؟ لازم علينا نحن نمسح الصراعات الموجودة ونروح للماضي ونفتح ملفاته ونتعامل معها بنوع من المسح، كي يسهل علينا نوعا ما العيش بسلام وطمأنينة في حياتنا.
يعني يكون محتاج للشخص العلاج النفسي.
نعم نعم نعم.
حلو. بعد قبل نختم دكتور، نتكلم عن موضوع المشاكل أو تأثير المشاكل على نفسية الأبناء، والأبناء كبروا وصاروا كبار يعني في السن. ذكرت أنت أحد المواقف أن في بنت أو ولد ما قدر يسامح والدي لما يكبر. أنا ما أبغى أدخل الموضوع في الناحية الشرعية لأنه مو بمجالنا أحيانا، ولكن الإنسان اللي يكون يوصل لحد القسوة هاي على والدي، هاي قسوته ممكن تأثر على علاقاته بشريك حياته مثلا بأبنائه.
100% بيأثر، لأن شوفي اليوم نحن نتكلم عن علاقات يعني رئيسية في حياتنا وعن علاقات ثانوية. علاقة الأم بأبنائها علاقة رئيسية، والأم مع أبوها وأمها رئيسية، ومع الزوج ثانوية، ومع الأصدقاء ثانوية. بما معنى أنا في أشخاص في حياتي لا أستطيع أن أمحوهم، موجودين شئت أم أبيت. فأيا كانت الإساءة في الماضي، لا شك أني راح تولد في داخلي قناعات، راح تولد في داخلي غضب، راح يتولد في داخلي ردود فعل متباينة، سواء فكرية وجدانية أو سلوكية أحيانا. وهذا إذا أنا ما تعاملت معه بطريقة ما في ما مضى، أنه راح تستمر في تأثيرها سواء مع الزوجين، مع زوجها أو مع أبنائها. فوجب حقيقة تصفية هذه الصراعات الداخلية اللي موجودة. لهذا نجد بأن هؤلاء الناس إما يعانون حالة من الأرق أو نقدر نقول اضطراب في الهوية مع ذاتها، أو اضطراب في علاقتها مع البيئة المحيطة. فدائما يقول أنا دائما أعطي الناس والناس ما يعطوني، دائما أنا كريمة والناس يسيئون فهمي ويستغلوني، دائما دائما دائما، معناته أنا ما عندي تعامل بصير في علاقاتي مع الآخرين لسبب أو لآخر. هني الأمر يحتاج إلى تصفية ما بين الإنسان وما بين ذاته، كي يعيد بناء هذه القناعات الموجودة ويحسن التعامل مع الآخرين لا بتراكمات الماضي ولكن بتطلعات المستقبل.
ممكن تأثيره يمتد يا دكتور لعدم عدم عدم الثقة في الطرف الآخر.
100% وقد يتعدى أبعاد ذلك إلى أكثر من هذا، وأحيانا بطريقة لا شعورية احنا نغرس مثل هذه الصفات والسمات في نفوس ابنائنا، وهذا صحيح. قمه الخطا.
صحيح. كلمه اخيره دكتوره تحب توجهها قبل ان نختم اللقاء.
حقيقه اقول بان العثرات والخلافات ما بين الزوجين دائما موجوده، كل ما التزمت الصمت الايجابي وكبرت عقلك دائما راح تطنش.
صدق.
لما بتطنش بترتاح ولن تلتفت لمثل هذه الامور، وإذا ما حصل غضب أقول مثل ما قالت الجدة حق الابنة، دائما ألقي طريقة ما تنفسين من خلال هذه الأشياء، ورح يعود يعني آثار والإيجابيات على حياتك على المدى البعيد بشكل جيد.
ويمكن الحكمة في الحلقة إذا أردت أن تعيش عليك بالتطنيش.
نعم نعم نعم. نعم.
واحد يكون عنده الصمت اللي في الصمت الإيجابي مثل ما ذكر الدكتور، أو الصمت اللي فيه نوع من الحكمة، وإذا كان مرات الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
نعم.
نحن مستمعين وصلنا وياكم لختام خطارنا اليوم، وشكرين كل الشكر دكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بمستشفى الأمل على تواجده ويانا في استديو إذاعة الأولى. إذا مستمعين وصلنا لختام خطارنا، ونتمنى استفدتوا من هاي الفقرة ومن هذا الحوار اللي كان على التلاسل ما بين الزوجين وأهمية الكلمة الطيبة في الحياة الأسرية. نقولكم في أمان الله.
خطارنا.
خطارنا
الأولى 107.4.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
رمضان في البلاد. يتميز متحف المحطة في شارع الجوازات في الشارجة بأن أول متحف في الإمارات يؤرخ لأول مطار عرفته البلاد باسم المحطة في ثلاثينيات القرن الماضي. ومكان المتحف الحين هو نفسه موقع أول مطار. كان لهذا المطار عقب افتتاحه دور هام في خطوط الملاحة الدولية، لأنه شكل حلقة وصل بين أوروبا وبلاد شرق آسيا وبعض دول المنطقة. يسعى متحف المحطة من خلال معروضاته أنه يعرف الزوار والأجيال الجديدة بتاريخ الطيران وتطور الحياة في مجتمع إمارة الشارجة. ويضم المتحف 4 طيارات أصلية بالإضافة لعربة تزويد الوقود. كانت الساعة 4 العصر من يوم 5 أكتوبر سنة 1932 لحظة تاريخية، كونها سجلت هبوط أول طائرة من مطار الشارجة، ويسمون هذه الطيارة هانو، وكانت جاية من غوادر ومتجهة للبحرين وعلامتها ركاب. هذا الأمر اللي ثار إعجاب أهل الشارجة في هذاك الوقت. كان مطار المحطة يوفر استراحة خاصة للمسافرين، مجهز بكافة وسائل الراحة، وتضم محطة الشارجة إلى جانب مدرج الطائرات ومحطة للبرقيات ومركز للأرصاد الجوية. انبنت المحطة الجوية في موقع يمكن تغطيته وحمايته، وإدارات المطار كانت مبناية بشكل علي وقوي شرى الحصن ليوفر الحماية أيضاً لمهبط الطيارات من الهجوم. وفرت إدارة المحطة أجواء من التسلية لموظفيها، أنشأت لهم مكتبة خاصة للموظفين اللي كانوا يقضون معظم وقتهم في القراية وقاعة للسينما. في سنة 1977 سكروا المحطة عقب افتتاح مطار الشارج الدولي، وردوا افتتحوا المحطة كمتحف في سنة 2001. وبذلك أصبح مدرج مطار الشارج القديم أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الشارجة، واختير جزء من مشروع المحطة أنه يكون متحف مميز يحوي عدد من المخترعات والصناعات القديمة وعدد من الأجنحة، بينها جناح الطيران اللي بنتعرف فيه على مجسم للمحطة، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية لتبين تاريخ المحطة ومراحل تطورها، بما في ذلك تحويل المطار إلى مطار عسكري إبان الحرب العالمية الثانية. ويضم المتحف بعد نماذج لطائرات قديمة، بينها نموذج الأول طائرة هبطت على أرض المطار، وعرض للحرف والمهن التقليدية والأواني الفخارية، وقسم للدراجات والسيارات والمحركات القديمة، فضلاً عن نماذج للمكاتب القديمة ونموذج لسينما الشارجة، لتعتبر أول سينما افتتحت في الإمارات وتعود لسنة 1945.
الرسوم الأول.
الساعة 12:30 النهار في استديوهات الأولى.
الثامن من العشر.
تعالي، شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. وصلنا وياكم للساعة الثانية من الرايح، وفي الفقرة الأولى من الساعة الثانية فقرة من الدار للدار، بنحط الرحال في محاكم دبي وبالتحديد في إدارة التوجيه الأسري. بنناقش وبنحاور مجموعة من الضيوف في هاي الفقرة، بنتعرف على أهمية هذا القسم. هذا القسم يعني من المعلومات المغلوطة عند الناس إنه قسم يعنى بإنهاء الحياة الزوجية، وما يعرفون أو ما عندهم ثقافة إن هذا القسم يعنى أكثر شيء بإصلاح الحياة الزوجية إذا في أي اثنين ما بينهم عوائق أو تحديات وما يعرفون كيف السبيل لحلها. هذا القسم وجد لهذا السبب، اللي هو
تقليص أو تقليل حالات الطلاق والحفاظ قدر المستطاع على استمرارية الحياة الزوجية. وآخر شيء بننتقل لفقرتنا الأخيرة، فقرة أنتو السند، وفي هاي الفقرة بتكلمكم عليا حارب ويا مجموعة من الصغارية عن طموحاتهم الكبيرة وعن إيش كثرهم كصغارية يتأثرون بالبيئة اللي يعيشون فيها. هذا التأثير يا إما يكون تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. أنت شو المعطيات الموجودة في حياتك وتنعكس سلبا أو إيجابا على حياة الصغارية؟ الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل. تريونا
الرايح
رمضان في البلاد.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل علوم الفضاء؟
لأني أكون رائدة فضاء يوم أكبر، درس علوم فضاء عشان أقدر أعرف
شيء. إيه والله صدق حلم وفسرتي.
أنتو السند.
مستمعينا نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج أنتو السند، وياي أنا علياء حارب الهداد، ومثل ما عودناكم مستمعينا بنرافقكم من خلال هذا البرنامج طيلة شهر رمضان، وبتكون لنا فرصة أن نحن مع بعض ونتناقش في أحلامنا المستقبلية ونحدد شو نبغى نكون من خلال برنامج أنتو السند واللي بنتكلم فيه عن المهن المستقبلية. الكبار لا تخوزون عن إذاعتنا، ترى من خلال سمعكم ومتابعتكم للبرنامج أنتو السند عندكم فرصة أنكم تسمعون منا وتتعرفون على أفكارنا وطموحاتنا وتعرفون شو الفرق بين أحلامنا وأحلامكم وتفكيرنا وتفكيركم، عسى تستوعبونا أكثر وتقدمون لنا الدعم وتساعدونا أن نحن ننجح ونتقدم للأفضل. في حلقة اليوم بنتكلم عن مهنة سيف سعيد الجلاف وشذا جعفر البلوشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
شدة شو مهنتك؟ شو تبغي تكون يوم تكبرين؟
معلمة.
شو تعلمين؟
أي مادة؟ رياضيات.
آه مادة الرياضيات حلوة.
هي
شو تعرفين؟
10+10=20.
يعني تشاطة في الرياضيات؟
هي
ما شاء الله. كم علاماتك في مادة الرياضيات؟
95.
حلو ما شاء الله. ليش بتضبط الرياضيات؟ عشان تحبين المدرسة؟
هي
إذن أنت خبرتي أهلك أنك تبغين تكونين معلمة يوم تكبرين؟
هي
شو قالوا؟
حلو.
أنت تشاركين في مختبرات أو مسابقات عن كيف تكونين معلمة؟
لا.
من شجعت في البيت؟
أمي وأبوي.
وفي المدرسة؟
معلمتي.
وأصدقائك يساعدونك؟
مو بوايدة شوية.
كيف لازم تكون المعلمة؟
تحبني و تدرسني تسهل علي المادة.
اها زين، انت الحين يوم بتكبرين بتحبين الاطفال بتكونين عصبية عليهم ولا شوي شوي بتكونين معاهم؟
شوي شوي بكون معاهم،
يعني تمشين درس بدرس. نروح حق اخونا سيف السعيد الجلاف، شو تبغى تكون يوم تكبر؟
ضابط شرطي.
ليش اخترت ضابط شرطي؟
عشان اخدم وطني.
اها شو تعرف عن مهنة الضابط؟
شو اسمه يزخ الحرامية وهذا.
أنت تعرف أن الشرطة بتكون متطورة في المستقبل صح؟ يعني بدأ ما نكون نحن نتعب نفسنا في روبوتات تتعبون، فشو رأيك في الموضوع؟
بس الروبوت بخليه يحرس حق الشجن.
بيكون حراس؟ وأنت شو بتسوي عيل؟
يزخ الحرامية.
رحت للشرطة من قبل؟ لمركز
لا.
الشرطة؟
لا.
عندك حد من العيلة شرطي؟
لا بس واحد ضابط.
مين الضابط؟
ولد عمي.
أنت خبرت أهلك أنك تبغى تكون ضابط شرطة؟ شجعوك ولا شو قالوا لك؟
قالوا لي ما شاء الله إن شاء الله.
ليش؟
عشان أخدم وطني وأساعدهم.
زين من اللي يدعمك في العائلة؟
أمي.
أوكي، عندك معلمين يساعدونك أو يقولوا لك إيه خلك شجاع تبغى تكون شرطي؟ منو؟
معلمتنا.
انضم معانا راشد محمد الشامسي. سلام عليكم.
عليكم السلام.
كلمنا عن مهنتك.
أنا أبغي أشتغل تاجر.
شو تبغى التاجر؟
ألعاب إلكترونية.
ما شاء الله، أول واحد يجي معانا البرنامج يكون تاجر. ليش تبغى تكون تاجر؟
لأنها ألعاب حلوة وبنفس الوقت إن فيها ليفلات وهالأشياء.
يعني أنت تبغى تكون تاجر وبعد تبغى تطور الألعاب؟
نعم.
ما شاء الله، شو الألعاب اللي أنت تحبها؟
ألعاب يعني فورتنايت.
بلاي ستيشن ولا إكس بوكس؟
بلاي ستيشن.
شو أحلى لعبة تحبها؟
كول أوف ديوتي.
شو عن أوفر واتش؟
أوفر واتش أول وحدة فورتنايت، ثاني وحدة أوفر واتش، ثالث وحدة كول أوف ديوتي.
قبل البرنامج أنت قلت لنا تبغي تخترع أشياء جديدة من الألعاب، شو الأشياء اللي تبغي تخترعها؟
الليفلات كانوا وايد سهلة وخفيفة، لما نوصل ليفل 50 يعني نخلص اللعبة وخلاص، فأنا قررت أني أخلي لين 100.
من وين يأتيك هالفكرة أنك تكون تاجر وفي مجال الألعاب تحديدا؟
من أصدقائي. أصدقائي قالوا لي ليش ما تشتغل تاجر؟
أنت تبغى تدرس تجارة ولا تبغى تدرس روبوتات عشان تطور من التجارة؟
روبوتات عشان تطور الألعاب.
هل أنت في المدرسة أو في البيت أو في أي مكان تروح مثلا دورات تشارك كيف تسوون روبوتات أو شيء ولا لا؟
هي في المدرسة.
شو تسوي؟
نصنع ريبوت بالوايرات وشي.
أنت شو صنعت لين الحين؟
ألعاب.
شو هواياتك؟
سباحة، كرة قدم.
أي فريق تشجع؟
مدريد.
ليش مدريد؟
لأن كريستيانو رونالدو هو ألعب واحد في العالم.
وسيف، وأنت شو هواياتك؟
السباحة.
ما تحب كرة القدم؟
شوي.
شو الفرق اللي تحبه؟
مدريد.
السباحة تمارسها في نادي ولا بروحك؟
بروحي.
عندك هوايات متعلقة بالمهن المستقبلية؟
قراءة.
شو تقرأ؟
قصص.
قصص مثل شو؟ خيال ولا واقعي ولا شو؟
واقعي.
خبرنا عن قصة قريتها.
ثعلب الأرنب.
أنت الحين تحب تكون ضابط شرطي صح؟ هل أنت تشوف مثلا برامج أو مثلا كرتون عن كيف تكون شرطي؟ شو هو؟
كوميك.
شو أكثر الأفلام اللي تتحبها؟
مع الشراطي والحرامية.
شذا يا شذا، شو تحبين تسوين في أوقات الفراغ أو شو هواياتك؟
الرسم والسباحة، قراءة.
شو ترسمين؟ هل ترسمين بألوان زيتية ولا ألوان مائية ولا بقلم رصاص؟ خبرينا.
ألوان مائية.
ألوان مائية حلو. شو ترسمين؟ ترسمين طبيعة، ترسمين أشجار، ترسمين بحار، شو تحبين ترسمين؟
أشجار.
شو تحبين تقرين؟ تحبين تقرين واقع ولا خيالي ولا شو؟
خيالي.
أعطينا قصة قريتيها.
ليلى والزعيم.
نشكر شذا جعفر البلوشي وسيف سعيد الجلاف وراشد محمد الشامسي على هاي دردشة السعيدة والرائعة. نلقاكم في حلقة جديدة ومع السلامة.
انتو السند.
عشر ربيات، عشر ربيات، ثلاثين، ثلاثين، اضرب حياك، ثلاثين، عشرين، عشر ربيات، عشر ربيات، مية ثلاثين، مية ثلاثين، مية ثلاثين.
السلام عليكم. شكرا. كيف حالك؟ كم الزعفران؟
مية وثلاثين.
خلصنا الثمانين.
مية.
ثمانين زين.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
طيبة.
خير الحمد لله. على كم عطاك الكيلو؟ يلا بني ألف عدة.
رمضان في البلاد.
طمع، القصد، القناعة،
الإرشاد،
الغضب،
الجهل،
حلم، العلم،
العدل،
الظلم،
تواضع،
كبر،
شجاعة،
خوف، خيانة،
أمانة،
ابتسامة،
علم،
كرم، قناعة. شوف شو اللي ينفعك والشور عندك.
بين السلبي والإيجابي، بين متناقضات الحياة خيرها وشرها، عندك الخيار أن دوم تكون أفضل. الشور عندك طول شهر رمضان المبارك، ويوم طوعنا عبد الله موسى من هنتين وقت العطنة لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، نرحب بكم.
تابعوا برامج إذاعة الأولى عبر البث الحي على مدار اليوم عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، اللي بإمكانكم أيضا متابعتها عن طريق موقع وتطبيق إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
تنظم إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية روحانيات، وهي مجموعة من المحاضرات في ظلال رمضان يقدمونها في خيمة المركز في المرشة من الساعة 5:30 مسيان لين الساعة 6:30 المغرب. وينظم المركز فعالية نفطر سويا للمسلمين الجدد والجاليات في خيمة المركز في المرشة طول شهر رمضان من الساعة 5:30 مسيان لين الساعة 6:30 المغرب. رمضان في البلاد. دوها تبرع ويا الدكتور عبد الله الهاجري.
أغلب الأشخاص اللي عندهم مرض في المعدة وخاصة القرحة اللي تم شفائها بشكل كلي يقدرون يصومون خلال شهر رمضان مبارك، وبالعكس الصيام له فائدة كبيرة لهم. الأشخاص اللي عندهم تقرحات في المعدة وهذه التقرحات فيها تهيجات يعني مثلا، هؤلاء الأشخاص نحن ما ننصحهم أن يصومون، لأن الصيام بيأثر بشكل سلبي على الشفاء من القرحة، لأن بقاء المعدة لفترة طويلة بدون أكل يزيد من إفراز الحامض اللي موجود في المعدة، وهذا بشكل سلبي يأثر على بطانة المعدة ويسبب تهيج أكثر وتآكل. بالتالي نحن ما ننصح المرضى اللي عندهم تهيج في المعدة أو مثلا عندهم تقرحات نشطة أنهم يصومون لين ما يتم شفاء القرحة بشكل تام. ننصح مرضى المعدة أنهم يفطرون بشكل خفيف ويوزعون الوجبات بدل ما يأخذون أو يأكلون وجبة كبيرة مرة واحدة، يعني يبدون بفطور خفيف بعدها بنص ساعة يأكلون وجبة خفيفة ثانية، عقبها بنص ساعة يأكلون وجبة خفيفة ثانية. بهذه الطريقة يقدرون يحافظون على سلامة معدتهم.
داوها تبرع.
يلا عبد الله قم مسير المسيد وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد. باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفة ويا الربع عن اليار ولازمة، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
عمر وين عمر؟
خليفة؟ هلاك
حوالك عمر؟
لا والله ما شفته من
الصبح وانت تدورين. عمر شو تبيبه؟
لباسات الإعلان البرنامج.
أي برنامج؟
الميدان يا حميدان.
شو هالاسم الغاوي؟
شفتي كيف؟
من اسمه ينعرف انه مسابقات.
مسابقات، جوائز وهبات ريح، كلها مباشرة على الهواء.
فال مستمعين الناموس ياتي.
مستعدين؟
نعم
أكيد بتكون جولة وايد سريعة لهاي الأسئلة. محمد أنت أخذت النقطة.
نعم صح، أنا أقول خطأ.
أول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد تقول خطأ.
أنا قلت صح.
عباس يقول صح. إذا أنت فزت ترى الهدية من الأهل.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس، من الثلاث وقت الهايور لين خمس العصر طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى.
رمضان في البلاد.
لما ناصره العربي، أخيه العربي، ودمه العربي، من يبين ناصره؟
وطر زايد.
أمر الشيخ زايد رحمة الله عليه بتقديم العون إلى سريلانكا حين طلبت حكومتها من صندوق أبوظبي للتنمية مساعدة مالية لتحديث عمليات صيد الأسماك اللي يعتمد عليها قرابة 72 ألف نسمة من السكان في تأمين عيشهم.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضى حاجة الناس.
وطر زايد.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير.
واجدين اليوم في القيادة العامة يشرف
مشرفين. طبعا انتم على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات لنا.
احنا ما زلنا متواجدين في حديقة الخور ومواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعين متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين. زمان أول شيء قايلتم في الرايح والله نفس الشيء.
تقطعون عنا يعني مرة وخلاص. احنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم، نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، وما زلنا مستمرين وياكم في من الدار للدار، متواجدين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والحين بنسلط الضوء على قسم آخر أو إدارة أخرى من إدارات وزارة الصحة وهو إدارة التثقيف والتعزيز الصحي. نبغى نرمس عن جهود هذا القسم في إيجاد، ترى نحن دوم نحن نقول الوقاية خير من العلاج، ودوم نبغى يكون في وقاية أو نصرف على الوقاية أكثر ما نصرف على عملية العلاج والأمراض وإلى آخره. فاليوم بنتعرف من خلال لقائنا مع الأستاذة نوف خميس العلي نائب مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي على دور هاي الإدارة في إيجاد الوعي والتثقيف ونشر يعني السبل اللي تؤدي للوقاية من الأمراض. مرحبا بك أختي نوف.
يا هلا مرحبا بك. الله يحييك.
بداية يعني نوف مثل ما ذكرنا يعني كونك في قسم التثقيف والتعزيز الصحي، أعطينا نبذة عن هذا القسم والإدارة.
إحنا طبعاً إدارة التثقيف والتعزيز الصحي في وزارة الصحة وقاية المجتمع. كإدارة نحن نعنى بتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم لتبني أنماط حياة صحية من خلال التركيز على عوامل الاختطار المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل الغذاء الصحي، النشاط البدني، والامتناع عن التدخين. هاي العوامل يمكن يكون لها دور كبير في الإصابة بالعديد من الأمراض، لما نتكلم عن السكري، لما نتكلم عن أمراض القلب، لما نتكلم عن السمنة اللي هي تعتبر مشكلة جدا كبيرة، يعني إحنا كمجتمع إماراتي نواجهها، وأيضا كعالم. كل هاي الأمور نحن من خلال برامجنا ومن خلال أنشطتنا نحاول أن نوجد لها حلول، ونحاول مثل ما يقولون نقي الناس من الإصابة بهاي الأمور.
تمام، شو الخطة اللي تتبعونها لإيجاد هذا الوعي؟
طبعاً نحن نشتغل على مجالات مختلفة. راح أبدأ بأول مجال اللي هو مجال التوعية. إحنا كإدارة التثقيف والتعزيز الصحي نقوم بالعديد من البرامج التوعوية. على سبيل المثال في عندنا طبعاً الحملات الإعلامية. الحملات الإعلامية نحن من خلالها نحاول نتوجه إلى شريحة كبيرة من المجتمع. من خلال هاي الحملات نتطرق إلى هاي السلوكيات الصحية. نحن يمكن خلال السنوات السابقة من 2016 تقريبا أطلقنا الحملة الإعلامية اللي هي تحت عنوان اهتم صحتك أهم. كانت هاي الحملة عبارة عن مراحل مختلفة. في أول مرحلة من الحملة تكلمنا عن السلوكيات الصحية بشكل عام، اللي هي مثل ما ذكرت غذاء صحي، نشاط بدني، والامتناع عن التدخين. في المراحل اللي بعدها أطلقنا حملات كانت يعني أو اختصينا فيها بمجال معين. فأطلقنا أول حملة أو بعد المرحلة الأولى أطلقنا حملة كانت خاصة بالنشاط البدني. من خلال هاي الحملة حاولنا إحنا نوضح أو نوصل للناس فكرة أن النشاط البدني سهل ممكن تقوم فيه في أي مكان. كانت دائما في أفكار مرتبطة عند الناس أن أنا عشان أكون نشيط بدنيا لازم أشترك في جيم، لازم أسوي رياضة عنيفة، في وايد أمور أو معتقدات كانت عند الناس. نحن طبعا حاولنا نفهم هاي المعتقدات قبل ما نطلع أيضا بهاي الحملة، وعلى أساسها قمنا بعمل حملة مبنية على الأشياء اللي احنا فهمناها من الناس. فمن خلال هاي الحملة ركزنا على أن النشاط البدني ممكن تقوم به في أي مكان، في البيت، في العمل، بالضبط شو الأنشطة اللي ممكن تسويها. وفكرة أيضا حبينا نحن نطرحها، لأن يمكن من العوامل اللي وايد تمنع الناس من ممارسة النشاط البدني عامل الوقت. ففي دراسات أثبتت أن نحن إذا قسمنا النشاط البدني إلى 3 مرات مدة كل مرة 10 دقائق خلال اليوم، هذا يعطينا نفس فوائد ممارسة النشاط البدني بشكل متواصل. هذه معلومة جديدة وجدا يعني مفيدة للناس، فحاولنا احنا نوصلها للناس.
يعني في ناس تحبط تقول انت لو ما تصير الجيم كل يوم انت كأنك ما تسوي شيء.
بالضبط، نحن هالي نبغي نغيرها، لان احنا في النهاية نبغي ننشئ سلوك صحي، نبغي ننشئ عادة صحية. ما نبغي الناس يمارسون الرياضة لفترة معينة عشان يوصلون لهدف معين، لا، نبغي تكون هاي ممارسة مستمرة. بالضبط. في المرحلة الثالثة أيضا أطلقنا، كانت أيضا خلال هاي السنة أطلقنا حملة عن المشروبات المحلاة. يمكن استهلاك السكر يكون بشكل كبير عند الناس، وكثير من الناس ما يعرفون وين هالسكر موجود، وكان في وايد مفاهيم خاطئة. يعني وايد ناس يقولون نحن بنشرب العصير الفريش كميات كبيرة لأن في النهاية فاكهة، لكن ما يعرفون أن العصير عشان تسوينه أنت تحتاجين أكثر عن ثمرة، فمعناته نسبة السكر حتى لو كان طبيعي لكن هذا أيضا يأثر. فحبينا أيضا نوعي الناس من خلال هاي الحملة عن المشروبات المحلاة، وإن شاء الله راح نطلق أيضا حملة إن شاء الله خلال هاي السنة راح نرجع نتطرق فيها لموضوع النشاط البدني. فهي طبعا من الأنشطة اللي نحن نقوم بها. في أيضا برامج نحن نحاول نسويها مع المجتمع، نتعاون فيها مع الجهات المجتمعية بحيث أن نحن نعزز من السلوكيات الصحية. أطلقنا يمكن السنة اللي طافت وإن شاء الله راح نكمل هاي السنة برنامج خطوات. برنامج خطوات فكرته أن نحن نشجع الناس على المشي من خلال مجموعات. نسقنا فيه مع طبعا احنا نفذناه بشكل تجريبي في إمارة الفجيرة وفي إمارة الشارجة. نسقنا مع مراكز مجتمعية مثل ضواحي في الشارجة، وشكلنا مجموعات، عيننا قائد لكل مجموعة، طبعا كانوا عبارة عن أصدقاء أو عوائل، وكانوا يمشون. كانت مدة البرنامج 3 أسابيع، كان عندنا تقريبا 100 شخص شارك معنا في البرنامج. البرنامج الحمد لله كان ناجح، وأيضا ناويين احنا إن شاء الله نتوسع في البرنامج ونطبق على نطاق أكبر. أطلقنا أيضا برامج أيضا تعنى بتعزيز الغذاء الصحي. كان عندنا برنامج كان خاص بالأطفال اللي هو برنامج الشيف الصغير. فكرة برنامج الشيف الصغير إن نحن نزود الأطفال بالمعلومات والمهارات اللي تساعدهم على تناول غذائهم أو الوجبات المفضلة لديهم بس بشكل صحي. الأطفال يحبون البرجر، الأطفال يحبون البيتزا، لكن تعرفين الأشياء الجاهزة اللي موجودة طبعا ممكن تكون بكميات دهون عالية بكميات ملح عالية. فنحن عرفنا الأطفال على شو المكونات الصحية اللي من خلالها ممكن يكونون هاي الوجبات أو يصنعون هاي الوجبات، وأيضا دربناهم على إعداد هاي الوجبات، وكان في منافسة في النهاية، وكان في الربح بلقب الشيف الصغير. أيضا من البرامج اللي يمكن أحب أنوه عليه اللي هو مطعم الصحي. هاي واحدة من المبادرات أيضا أطلقناها نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهدف منها أن نحن نوفر خيارات صحية في المجتمع للأفراد. دائما يمكن الناس يقولون والله نحن نطلع نبغي نصير ناكل لكن ما في خيارات صحية متوفرة. نحن من خلال مبادرة المطعم الصحي نطلب من المطاعم نتوفر وجبات صحية بالإضافة للوجبات الأخرى، فالشخص يكون عنده الاختيار، يعني هل يروح مع الوجبات الصحية أو يأكل الوجبات المعتادة.
في تجاوب من المطاعم
ماشي؟ التجاوب الحمد لله، يعني يمكن الحين في وعي أكثر حتى من أصحاب المطاعم، تلاقين وايد مطاعم توفر وجبات صحية. من خلال هاي المبادرة نحن مثل ما يقولون نعطي ثقة أكثر للكونسيومر لهالمطعم، يعني لما يكون في شعار لوزارة الصحة موجود نحن من الوزارة في عنا تيم يطلع يراجع المكونات يشيك على هاي الوجبات علشان نحن نضمن للمستهلك ان فعلا هاي الوجبات حسب المعايير المطلوبه. حاليا عندنا تقريبا 8 مطاعم، طبعا في مطاعم طبعا عندها فروع كثيره، تقريبا مال 20 مطعم، يعني احنا عندنا حاليا او اكثر شوي مطاعم صحيه معتمده، طبعا هاي مع الفروع. في عندنا طبعا مبادرات اخرى نقوم بها، اطلقنا يمكن السنه اللي طافت مبادره بيئه عمل صحيه وايجابيه. فكرة هاي المبادرة أيضا أن احنا نتوجه لجهات العمل، كون أن عدد كبير من أفراد المجتمع المتواجد في هاي الجهات يقضون ساعات طويلة من وقتهم في العمل، فنحن حبينا أن تكون جهات العمل أيضا تكون داعمة للصحة، تمكن الأفراد أنهم يمارسون السلوكيات الصحية. فكانت مبادرة بيئة عمل صحية وإيجابية مكونة من 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو الدليل العام والدليل التوجيهي لبيئات أو لجهات العمل، من خلال هذا الدليل إحنا قدمنا معلومات لجهات العمل شو المكونات وشو الأساسيات اللي يحتاجونها عشان يخلقون بيئة عمل صحية. وفرنا لهم كل التولز اللي يحتاجونها، الاستبيانات إذا بيحتاجينها، الخطط كيف يعدون الخطة، كل هاي المستندات وفرناها لاستخدامهم. الشيء الثاني اللي وفرناه حقيبة توجيهية أو حقيبة معرفية. فكرة الحقيبة نحن عدينا مواد تثقيفية عن كل المواضيع الصحية اللي هي خاصة بالغذاء الصحي، النشاط البدني، التبغ، الاسترس لأنه واحدة من المشاكل طبعا اللي تواجه العاملين، وفيها كل المواد التثقيفية، المعلومات معتمدة ومراجعة من قبلنا ومصممينها، وفرناها بشكل إلكتروني لجهات العمل لاستخدامهم بالطريقة اللي تناسبهم. فنحن مثل ما يقولون نعزز جهات العمل ونوفر لها كل المواد اللي تحتاجها عشان توعي الموظفين اللي يعملون لديهم.
يعني كدور المؤسسات في تجاوب، تحسين أن أنماط المؤسسات تغيرت لصالح الموظف؟
في تغيير، يعني احنا يمكن من الأمور اللي أو من الخدمات اللي نقدمها كإدارة اللي هي السكرينينج حق جهات العمل أو حتى الكوميونيتي سنترز، ففي تجاوب كبير. يعني نحن ما يمر علينا شهر ما يكون في جهات تطلب منا ان نحن نيجي ان نلقي محاضره او نسوي فحوصات للموظفين. نحن من خلال يمكن الجزء الثالث اللي هي مبادره بيئه عمل صحيه وايجابيه كانت عباره عن فحوصات للموظفين، كان في فحص للسكر، في فحص للضغط، في فحص لكتله الجسم ونسبه الدهون، احتساب عوامل الاختطار. طبعا كانت فكرة برنامج شكل هو جزء من هاي المبادرة ان نحن اول شيء نوعي الموظفين عن عوامل الاخطار اللي عندهم،
اذا في يعني
عوامل الاخطار، اذا كان السكري عنده مرتفع، اذا كان عنده الضغط مرتفع، الكوليسترول مرتفع، ونقول لهم شو الخدمات اللي ايضا نحن كوزارة الصحة نوفرها. يعني احنا في عندنا خدمة اطمئنان اللي هو الفحص الدوري، نشجع الموظفين ان يروحون يستفيدون من هاي الخدمة ومثل ما يقولون يعالجون هاي المشاكل الصحية اللي عندهم قبل ما تصير مشكلة كبيرة أو تتفاقم المشكلة. بالإضافة لهالشيء نحن علشان نعطي جهات العمل فكرة عن الوضع الصحي لموظفينهم، بعد ما نسوي هالبرنامج نعطي تقرير لكل جهة عمل فيها معلومات عن شو المشاكل الصحية، يعني كم نسبة السمنة عندكم، كم نسبة زيادة الوزن عندكم، إيش كثر من موظفينكم عندهم ضغط. فهذا راح يعطي جهة العمل فكرة عن الوضع الصحي للموظفين، وبيشجعها أيضا أن هي تبادر لتعزيز صحة الموظف في جهة العمل. من البرامج أيضا الأخرى يمكن اللي أطلقناها أو يمكن أمس كان إعلان نتائج اللي هي الدورة الثامنة من برنامج اخسر جرامات اكسب سنوات. يمكن هالبرنامج بدينا فيه من 2014، كان أول برنامج. هي عبارة عن أو برنامج اللي تنزيل الوزن، مدة البرنامج 10 أسابيع. طبعا احنا من خلال هالبرنامج نختار عدد معين ما يزيد عن 12 شخص، لأن في متابعات بشكل تقريبا كل أسبوعين، في نظام غذائي وبرنامج رياضي ينحط لكل شخص بشكل فردي. طبعا في نهاية البرنامج نشوف أكثر ناس خسروا وزن، وطبعا ويتم تكريم الفائزين أكثر بالضبط. نحن يمكن في البداية أطلقنا خسران أكثر رابح أكثر بالضبط. يمكن إحنا في الدورات الأولى من البرنامج كان موجه لموظفي وزارة الصحة فقط، بعدها يمكن بعد 4 أو 5 دورات كان في منافسة بين وزارة الصحة والطيران المدني، حبينا شوي نطلع عن المنافسة اللي هي بس داخل نطاق وزارة الصحة، فكان في منافسة بين وزارة الصحة والطيران المدني. السنة اللي طافت وهاي السنة ركزنا على أصحاب الهمم، طبعا هاي فئة يمكن جدا محتاجة لمثل هاي الأمور، طبعا عندهم مشاكل صحية يمكن تمنعهم أيضا من ممارسة النشاط البدني. فالحمد لله خلال الدورتين اللي طافوا الحمد لله قدرنا نحقق يعني نجاح كبير، يعني وصلت نسبة خسارة الوزن لين 15 كيلو يعني مع أصحاب الهمم. في من الدورة اللي سابقة يعني يمكن اثنين احنا كرمناهم من الدورة اللي سابقة استمروا أيضا ونزلوا وزن أكثر، فالحمد لله كان في تجاوب جدا كبير منهم ومن أهاليهم، يعني يومنا ناس حتى الأهالي شاركوا معاهم ونزلوا أوزانهم، فصار الموضوع مثل ما يقولون شيء عائلي أكثر من أنه شخص خاص أو شيء خاص بشخص معين في العائلة.
والوعي جميل في كل شيء، متى ما كان الوعي ومتى ما كانت المشاركة حتى والتحفيز من قبل أفراد الأسرة بتكون النتائج طيبة.
بالضبط، نحن نحاول قد ما نقدر أنه لما نتكلم عن التغيير ما راح يكون التغيير من شخص، نحاول نتوجه للعائلة بشكل كبير، يعني لما نطلب مثلا من الطفل أو نثقف الطفل غير من أكلك أو غير من سلوكياتك لازم نسوي انفولفمنت حق الأهل أيضا، لأنهم لهم دور كبير في هالموضوع.
يعني حتى مثل ما ذكرتي مثلا الأسرة اللي فيها فرد أو طفل مصاب بالسكر، بذات الأطفال تلقين يحبون الحلويات.
صحيح.
أنت تحتاج تغير نمط أو سلوكيات الأفراد أو الأطفال في الأسرة حسب هذا الطفل مصاب بالسكر.
نحن شوفي دائما نقول نحن ما نبغي نوعي فقط، نحن نبغي نخلق بيئة تدعم هالتغيير. يعني إذا نحن وعينا مثل ما ذكرتي قلنا لا تأكل هالشيء وهالشيء متوفر في البيت، معناته نحن ما حققنا هدفنا.
تعذبه هو يشوف الأشياء وهو
بالضبط. ومثل ما ذكرت في البداية نحن هدفنا أو نطمح أن يكون هذا تغيير أو نمط حياة مش تغيير مؤقت، لأن نحن في النهاية هدفنا أن نحن إن شاء الله نطلع بمجتمع صحي يمارس العادات الصحية كجزء من حياته اليومية وليس كتغيير مؤقت في حياته.
معروف أن الدولة يعني حقيقة يعني عندنا ما شاء الله يعني يتكبدون خسائر لعلاج المرضى السكري والضغط والآخر وصرف الأدوية وصرف الأجهزة، فشو الخطوات التوعوية اللي ممكن توجدونها أو تبنيتوها أسب نقلل من أعداد المصابين بالسكر والضغط والكوليسترول؟
كل البرامج التوعية اللي نحن نقوم بها مثل ما ذكرت نستهدف فيها هاي السلوكيات الصحية. إذا بتكلم عن مرض السكري ممارسة النشاط البدني أو الغذاء الصحي هم ممكن أكثر تو ريسك فاكتور، طبعا بالإضافة للجينات وغيرها، طبعا هاي من العوامل اللي نحن نقدر نغيرها ونساهم في الوقاية من السكري. أمراض القلب نفس الشيء، النشاط البدني، الغذاء الصحي، الفحص المبكر، كل برامجنا نحن من خلالها نحاول نركز على هذه الأمور اللي هي توعيتهم لتجنب الإصابة بمثل هاي الأمراض. يمكن أنت مثل ما عارفة أختي عن الأجندة الوطنية فيها خفض نسبة السكر، فيها خفض نسبة التبغ، أمراض القلب، السمنة عند الأطفال. كل البرامج اللي نحن نقوم بها نحاول من خلالها ندعم كل الأجندات الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
جميل، شو خططكم المستقبلية أختي نوف؟
إحنا إن شاء الله خلال هاي السنة طبعاً وخلال إن شاء الله لين 2021 يمكن جزء كبير من عملنا راح يركز على تحقيق أجندة دولة الإمارات 2021. كإدارة نحن مسؤولين عن اللي هو البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين في الفئة العمرية من 5 لين 17 سنة. طبعا من خلال هالبرنامج نقوم بعمل العديد من البرامج والأنشطة التثقيفية بالإضافة إلى بعض التشريعات اللي راح تدعم هذه الأمور. يعني مثلا شغالين على تشريع لتنظيم الإعلانات الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية الموجهة للأطفال، هذا طبعا حسب ريكومنديشن من منظمة الصحة العالمية. أيضا شغالين مع طبعا شركائنا على مشروع اللي هو لتوسيم الأغذية أو اللي هي البيانات التغذية وتبسيطها بحيث أن المستهلك يقدر يختار
يقرأها ويفهمها
بالضبط بشكل مبسط وسهل للمستهلك. في عنا طبعا مع طبعا شركائنا سواء وزارة التربية والتعليم وغيرها من المجالس التعليمية شغالين على بعض الأمور مثل المقاصف المدرسية، عندنا مثلا مشروع دليل التثقيف المدرسي. كثير من البرامج احنا مركزين فيها على مثل ما ذكرت لدعم الأجندة الوطنية. في عنا طبعا البرامج المجتمعية، ذكرت موضوع اللي هو الحملة الإعلامية إن شاء الله راح نطلقها شهر 11، راح يكون في عنا أيضا حملة عن السمنة راح نطلقها إن شاء الله في شهر 10. في عنا برامج اللي هي لتعزيز السلوكيات الصحية الخاصة بالغذاء الصحي، راح تكون إن شاء الله برامج مجتمعية تثقف أفراد المجتمع عن طرق التسوق الصحي، طرق إعداد الطعام الصحي، بالإضافة إلى حجم الحصة الغذائية أو
الوعي. إذا وجد في المدارس بين الأطفال إلى يعني يكون أكثر قدرة على التعلم، على التقبل، على التأقلم، حتى يعني هم ينقلون هاي العادات الغذائية أو السلوكيات الصح ينقلونهم للأسرة.
بالضبط، نحن كل ما بدينا بشكل مبكر كل ما خلقنا هاي العادة كل ما عززناها عند هالأطفال، وبالتالي مثل ما ذكرت راح ينقلون تجربتهم للأطفال. ونحن علشان نحرص أن حتى الأطفال هاي لما يتعلمون شيء في المدرسة أو من خلال البرامج المختلفة اللي نسويها يحصلون البيئة اللي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة هاي الشيء، نحاول قد ما نقدر نسوي involvement لأولياء الأمور بحيث أنهم يشاركوننا لتحقيق هالشيء. في النهاية نحن كوزارة الصحة يمكن لنا دور في هذه الأمور، لكن دور ولي الأمر دور كبير، دور المدارس أو وزارة التربية والتعليم، دور القطاع الخاص، الشركات اللي تنتج الأغذية أيضا لهم دور، دور المؤسسات المجتمعية. نحن بنفسنا كوزارة الصحة ما راح نقدر نحقق كل شيء.
بالضبط، ونحن كمجتمع محتاجين لمشاركة الجميع في عملية
خاصة في مجال الصحة. الصحة مش فقط مستشفى ومش فقط علاج ومش فقط توعية، الصحة أكثر من شيء. الصحة كيف نحن نخلق هاي البيئة
المضحية.
بالضبط،
شكرين لك جزيلا الشكر أستاذة نور خميس العلينا أبو مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على هذا اللقاء الجميل.
الله يسلمك، سعدت بلقائكم.
الله
يسلمك.
إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام فقرتنا من الدار للدار.
من الدار للدار.